السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إلى درس جديد من دروس التفسير، وقد بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التغابن، وصلنا إلى الآية العاشرة، واليوم نواصل ما بقي بمشيئة الله ومعونته وتوفيقه. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره، وقد سبق بذلك علم الله تعالى وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته. والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها، فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن لم يهدي الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب، أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقلات والمقلقات عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح. فإن توليتم، أي عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أن يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا يبين لكم ويتضح وتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم من شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة والألوهية، فكل معبود سواه فباطل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر، في كفايته الأمر الذي اعتمد عليه به. وبحسب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله في الحقيقة كلام عظيم متين شاف لا تكاد تجده عند مفسر آخر. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب العبادة من مصيبة إلا بإذن الله، من مصيبة أي مصيبة. ولهذا قال: هذا عام، دل على ذلك وجود من التي هي لاستغراق الشمول والعموم، عموم المصائب. ما أصاب من مصيبة كبيرة أو صغيرة في كل شيء إلا بإذن الله، سواء في النفس أو المال أو الأهل أو الولد أو الأصحاب والأحباب ونحوهم، فجميع ذلك بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره. ثم قال: وقد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله كلام عالم، ليس كلاما إنشائيا. لماذا؟ لأنه ضمن كلامه هذا مراتب الإيمان بالقدر. متى يؤمن العبد بالقضاء والقدر؟ إذا آمن أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء قبل وجوده، هذا العلم. وثانيا كتب الله تبارك وتعالى كل شيء، وهذه المرتبة الثانية وهي الكتابة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب كل شيء. ثم المشيئة، أي يشاء الله تبارك وتعالى ما علم وكتب في اللوح المحفوظ. ثم إذا شاءه خلقه وأوجده. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق البارئ المصور، والخلق هو التقدير، تقدير الأشياء، والبرء هو الإيجاد، والتصوير هو التشكيل على ما يريد. وهذا يتعلق بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا هذه مراتب القدر التي يجب أن يؤمن بها العبد، أن يؤمن أن الله قد علم كل شيء وكتب كل شيء، ثم يشاء الله وقوعه، ثم يخلقه ويجده. فكل شيء بإذن الله وبقدر الله تبارك وتعالى، لا يملك العباد له تقديما ولا تأخيرا، وإنما الشأن في حالهم مع قدر الله تبارك وتعالى. هل يتعاملون مع قدر الله بشرع الله، أو أنهم يخرجون عن شرع الله تبارك وتعالى؟ ولهذا قال هنا والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أو لا يقوم بها؟ فأمر القدر لله تبارك وتعالى، ونحن الذي يعنينا حالنا مع قدر الله تبارك وتعالى، حالنا مع قدر الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه في وصيته: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا مما يطمئن العبد ويجعله يتعلق بربه تبارك وتعالى ولا يخشى العباد، فإن كل شيء قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، والعبد في قضاء الله وقدره مبتلى، كيف يتعامل مع قضاء الله وقدره؟ فإن تعامل مع قضاء الله وقدره بالإيمان والرضا والتسليم كسب القضية، وصدق إيمانه بقضاء الله وقدره، وأثابه الله عاجلا وآجلا، وكان في أحسن حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فانظر، قال صبر وشكر، فهذا شأنه، وقال أصابته، فالذي يصيبه هو الله تبارك وتعالى، ولكن حاله حال المؤمن بين الصبر والشكر. فالمؤمن لا يخلو إما أن يكون صابرا عند الضراء أو شاكرا عند السراء، فهو بأحسن المنازل. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الذي من إيمانه أنه آمن بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وكل شيء بقضاء الله وقدره. نحن كما قلت شأننا مع هذا القضاء والقدر أن نتعامل معه بشرع الله. كيف نتعامل معه بشرع الله؟ نؤمن أنه من عند الله ونسلم الأمر لله ولا نعترض على الله ونقول يا ربي لما، يا ربي إلا أنا، يا رب لا نعترض على الله تبارك وتعالى، ونبذل من الأسباب الشرعية والطبيعية ما أمرنا ببذله أو أذن لنا ببذله. أصيب إنسان بمرض يتعالج فعمل الأسباب، وهذا من معاملة قدر الله بشرع الله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فيبذل الإنسان الأسباب ولا يسل ولا يستسلم ويقول خلاص الذي مقدره الله مقدره، لا، هو لا يعتمد على الأسباب لئلا يشرك بالله ولا يتخلى عن الأسباب، فإن هذا قدح في العقل. والعجب أن من الناس من يبذل الأسباب في الأمور الدنيوية، عنده اختبار يجتهد، عنده وظيفة يبحث عن المسوغات حتى يقبل، ولكن إذا جاء في الأمور العبادية يقول لو الله مقدر هدايتي اهتديت. لماذا لا تتعامل في الأمور الشرعية كما تتعامل في الأمور الدنيوية وهي كلها مقدرة من الله تبارك وتعالى؟ فالعبد يعمل الأسباب ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى، لا يتوكل على الأسباب، يعلم أنها أسباب. ومن أعظم الأسباب الدعاء، فإن الدعاء من الأسباب الدافئة الرافعة، ترفع البلاء بعد وقوعه وتدفعه قبل وقوعه، حتى ورد أن القدر والدعاء يتعالجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، فالقدر ينزل والدعاء يرفع، وهذا كله بقدر الله وبشرع الله تبارك وتعالى. وأما الجزع فإنه لا يجدي الإنسان شيئا، بل يفوت عليه الأجر العظيم الذي هو بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا يقول علقمة، يقول هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذه هداية القلب، هذه هداية القلب. ومن هداية العبد أن يسترجع إذا أصابته مصيبة، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك الله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه راجعون، فيثيبنا على صبرنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم على عادة الشيخ رحمه الله قال إن هذا ليس فقط في أمر القضاء والقدر، ليس فقط في أمر القدر، وإنما هذا يشمل كل شيء، أن من آمن بالله تبارك وتعالى عموما هداه الله تبارك وتعالى. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال في مقام المصائب الخاص، وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، عموم لفظ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن الله أخبر أن كل من آمن فإن الله تبارك وتعالى يهديه، فإيمانه بماذا؟ بما أمر بالإيمان به، بأركان الإيمان، أعظم سبب لهدايته في أحواله وأقواله وأفعاله، فيكون على نور من ربه في تعامله مع قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فإن أصابه ما يحب حمد الله وشكره وأثنى على الله عز وجل، ولم يقل إنما أتيت على علم عندي، بل يشكر الله فيؤمن بقلبه أن هذا محض فضل الله، ويشكر الله بلسانه، ويستعمل تلك النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، ويعمل أعمالا شكرا لله تبارك وتعالى على تلك النعمة، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وإذا كانت مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا من هداية القلب، فيثيبه الله تبارك وتعالى، يثبته الله عز وجل، يثبته عند تلقي المصيبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن الهداية أن يثبته الله، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى، يثبته. قال: وأصل الثبات ثبات القلب وصبره، هذا أعظم من ثبات الأقدام. فأصل الثبات ليس ثبات الأفعال، وإنما ثبات القلوب. وثبات الأفعال والأقوال ناشئ عن ثبات القلب، وثبات القلب ناشئ عن الإيمان بالله والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، أي لا يخفى على الله تعالى شيء مما علمه، مما قضاه وقدره، ومن أحوال عباده الصابرين الشاكرين والجازعين المعترضين. فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، وكل أبلغ ألفاظ العموم، فلا يخفى على الله تعالى شيء من كبير أو صغير أو جليل أو حقير. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فأمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بطاعته وطاعة رسوله، ولم يذكر فيما يطاع ليشمل طاعته في كل شيء. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل أطيعوا الله والرسول، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا، حتى وإن أمر بأمر لم نجده منصوصا عليه في كتاب الله فإنه يطاع، فإنه يطاع، لأن الله أمر بطاعته في كتابه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أين أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إن أعرضتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، أي ليس على الرسول إلا البلاغ، والبلاغ أن يوصل ما تقوم به الحجة على العباد، أتم إيصال وأوضح إيصال. قالوا: هذا كلام بليغ، يعني يبلغ مقصوده، يبلغ غايته. المبين أي البين الواضح. فما على رسول إنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس الهداية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الثواب على الرسول، وإنما عليه البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ تمام البلاغ، وبين غاية البيان، بين غاية البيان. ثم الحساب على الله تبارك وتعالى، الحساب على الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض السلف وأظنه الزهري، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإذا لا تضر الله ولا رسوله شيئا، ولا يضر ذلك رسول الله شيئا إن أعرضتم، فعليه البلاغ المبين، فقد بلغ وبين. وهذا يمكن أن يستنبط منه فائدة، وهو أن من بلغ وبين لا يضره ضلال من ضل. لا تأبه بضلال من ضل إذا بلغت البلاغ المبين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه لا يملك الهداية، وإنما دوره مقتصر على البلاغ المبين، فأنت من باب أولى أن تبلغ وتبين، ثم بعد هذا لا تذهب نفسك حسرات على العباد وتتحسر وتحبط، بل استمر على مسؤوليتك ودورك وشأنك. وأما أمر الهداية فلله تبارك وتعالى. ثم قال الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، وعلى الله وحده لا شريك له فليتوكل المؤمنون. وقلنا على الله وحده لا شريك له كما تقدم مرارا لتقدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى ويعتمدوا على الله تبارك وتعالى، فإنه لا يتيسر أمر إلا بالله تبارك وتعالى. لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا الله تبارك وتعالى، ولا يتم هذا حتى يحسن العبد ظنه بالله تبارك وتعالى فيتوكل على الله، وهو يعلم من الله، الله الذي بيده كل شيء، الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله الذي قال أنا عند ظن عبدي بي، فيحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويثق في كفايته وأنه يكفي عبده ما أهمه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول السعدي رحمه الله هذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لكم الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه أو هذه صفته. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وإن هذه للتأكيد. فيخبر الله تبارك وتعالى خبرا مؤكدا أن من الأزواج والأولاد من هم عدو. وقوله إن من أزواجكم وأولادكم، هذا الخبر فيه عدل الله تبارك وتعالى، وأن القرآن حق لا مدخل فيه، فلم يقل إن أزواجكم وأولادكم عدو، وإنما قال من، ومن هذه تبعيضية، أي بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ليس كلهم، فبعضهم أولياء، ناصحون، محبون، مشفقون، معينون على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن منهم عدو لكم. والمرأة يقال لها زوج، والرجل يقال له زوج، فكل واحد زوج للآخر. فإذا قد يكون الزوج عدوا للمرأة إذا كان يصدها عن دين الله تبارك وتعالى، أو يأمرها بترك شيء من ما أمر الله به، أو ارتكاب شيء ما حرم الله عليه. وكذلك المرأة إذا حملت زوجها على شيء من معاصي الله تبارك وتعالى، أو التقصير في ما أمر الله تبارك وتعالى به. وكذلك الأولاد إذا حملوا أباهم وأثروا عليه من واقع العاطفة أن يفعل أمرا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أو يترك أمرا مما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن هذه حال العدو الذي يريد لك الشر. وظيفتك ممن يريد لك الشر أن تحذر هذا الشر فلا تفعل، وتحذر من هذا الذي يريد لك الشر فلا تنساق وراءه. واعلم أنك موجود في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله أن تحسن التعامل وتحكم التعامل مع الأزواج والأولاد بالشرع، تحكمه بالشرع. فتحسن الزوجة لزوجها، ويحسن الزوج لزوجته، ولا يطيع أحد أحدا في معصية الله تبارك وتعالى، ويحسن إلى الأولاد ولكن لا يقدمهم على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم لا يؤثروا عليكم في أمر فتتركونه، أو في نهي فترتكبونه. قال: فاحذروهم. ثم قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني أنهم ربما تجدون منهم شيئا من آثار تلك العداوة، حقيقة حينما يأمرك بما فيه تقصير في أمر الله تبارك وتعالى فلا تعمد لمعاقبته وأذيته، وإنما اعلم أنك إن عفوت وصفحت فالله غفور رحيم. تعفو وتصفح عن أمره الذي أمرك به، ولكن لا تطيعه في معصية الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكر عنه ابن كثير أن هذه الآية نزلت في أول ما نزلت في أقوام، قال ابن عباس وقد سأله رجل عن هذه الآية، قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. يعني أرادوا أن يهاجروا فأبى أزواجهم وأولادهم، تمسكوا بهم، كيف تذهبون وتتركوننا، فأثروا عليهم فقصروا في الهجرة. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني سبقوهم وتفقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم، هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم. فأنزل الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا تتجاوزوا، تصفحوا تسامحوا، وتغفر أي تستر الزلات ولا تؤاخذ بها فإن الله غفور رحيم. فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن رحم رحمه الله. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ما أموالكم وأولادكم إلا فتنة. وهذا إذن هذا عام في ماذا؟ في الأموال والأولاد. هنا لم يقل عدو لكم، عدو لكم في الآية السابقة، ولهذا ما عمم العداوة. لكن لما كان الأمر في بيان أنهم فتنة يعني محل ابتلاء واختبار، فالجميع محل ابتلاء واختبار، ليس بعضهم، لا، كل المال محل ابتلاء واختبار، من أين أخذته وفيما أنفقته. والأولاد أيضا ابتلاء واختبار، هل تقوم عليهم بأمر الله تبارك وتعالى أو تهملهم. فالفتنة أي ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم، أي ثواب جزيل لمن نجح في هذا الامتحان والاختبار، فحافظ على أمواله، أخذ ماله من حله وأنفقه في محله، وأولاده قام عليهم بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول السعدي رحمه الله يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعملوا ذلك واعلموا ذلك وانقادوا له، اعلموا ذلك اسمعوه واعلموا وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة، يكون ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر في مخالفة ذلك، ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت أو سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه، فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به، ووصول معرفته إليها هو البصيرة بأنه مرضي لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من حلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته ووضعها في موضعها، يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم، بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجره المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر كل الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. يقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيأمر الله تبارك وتعالى بتقواه، قال التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فتعلم أمر الله مراد الله تبارك وتعالى وتعمل به على بصيرة، وتعلم ما نهى الله عز وجل عنه وتتركه، فتفعل لله وتترك لله تبارك وتعالى. وهذا مقيد بالاستطاعة لقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية قال بعض العلماء هي ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فإن الإنسان لن يستطيع أن يحصي تقوى الله تبارك وتعالى، لابد أن يحصل منه تقصير، فالنفس أمارة بالسوء والدنيا غرارة وإبليس شغال على الناس يوسوس ويزين، فلذا يسر الله على عباده فقال فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا أمرنا بأمر فإن الأمر تكليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، والنفوس تختلف والقدرات تتفاوت، فقد يعجز الإنسان عن بعض الشيء، فلهذا قيد هذا، قيد الامتثال بماذا؟ قيد الامتثال بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وأما في المنهيات فإن النهي أمر بالكف والامتناع، ما كلفنا أن نعمل، كلفنا أن لا نعمل، فلهذا قال في المنهي عن قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، قالوا لأن النهي أمر بالكف والكف لا يعز عنه أحد، ما يقول إنسان والله أنا ما أقدر إلا أكذب، لا مو صحيح، هو قال لك لا تكذب، ما قال لك تحمل الكذب، قال والله ما أقدر إلا أسرق، لا، قال ما أقدر إلا أزني، ما أقدر إلا أرابي، لا هذا غير صحيح، وأنت ما أمرت بهذا، أنت أمرت بالكف عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يعلم استطاعتك، ولا تقل أنا ما أقدر لهذا الأمر، والله يعلم أنك تقدر، وهذه قاعدة شرعية عظيمة يدخل تحتها ما لا حصر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران قال صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع على جنب، اتقوا الله ما استطعتم، لكن الذي تستطيع من المأمور تأتي به، حتى لو كان ثم مأمور لا تستطيعه كله فأتي منه ما استطعت. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس لا يستطيع في الصلاة أن يسجد مثلا على الأرض أو يركع، فيأتي بالكرسي ويجلس عليه، طيب تستطيع تقف؟ نعم يستطيع، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فيترك القيام، فترك ركنا هو قادر عليه، ما عذره؟ فهذا عليه خطر، على صلاته أنه ترك ركنا هو قادر عليه. فيا أخي ويا أختي، ما تستطيع أن تسجد؟ تستطيع أن تقف؟ قف. تستطيع تركع؟ اركع. سجود ما تستطيع؟ خلاص، هذا لا تستطيع، تجلس على الكرسي. أما أن الإنسان يأتي ويجلس على الكرسي وهو قادر على القيام وعلى الركوع، هذا ترك أركان من الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا أمر ينبغي، بل يجب أن يتنبه له، لأن كثير من الناس يفرطون، وهذا في الصلاة المفروضة. أما في الصلاة النافلة فالأمر يسير، يستطيع الإنسان أن يصلي وهو جالس وهو قادر على القيام، لكن له نصف أجر القائم. لكن العاجز عن القيام مثلا أو عن الركوع والسجود لمرض، لآهة، لآفة في الفريضة، هذا له الأجر كامل، لأنه ما تركه اختيارا، كحال من يترك هذا اختيارا في النافلة فيكون له نصف الأجر. لكن يأتي بما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا ماذا؟ اسمعوا كل مسموع، كل ما أمرتم به. فديننا قائم على السمع والاتباع، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فإذا سمع ثم استجابة، ليس سمع آلة فقط، سمع أذن، وإنما سمع واستجابة، هذا هو السمع النافع. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا يستجيبون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. واسمعوا وأطيعوا، فالمراد بالسمع هو السمع المثمر. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي انفقوا، أنفقوا ماذا؟ ترك المفعول به ليشمل النفقات الشرعية الواجبة والنفقات المستحبة، وكل ذلك خيرا لأنفسكم، لأنكم تتعاملون مع كريم يضاعفه أضعافا كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الحسنة بعشر أمثالها هذا وعد الله تبارك وتعالى، ثم قد تضاعف إلى 700، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة بحسب أسباب التضعيف، ربما الزمان أو المكان أو الحال، وافقت يعني حالا مناسبة، وافقت فقيرا محتاجا، وافقت إخلاصا من العبد، فتضاعف أضعاف أضعاف كثيرة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فالنفقة خير للعبد، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة، وما من يوم ينشق فجره إلا وندم لكان، فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. شوف، ملك من الملائكة ما يدعو إلا وقد أذن الله له، ولا يأذن الله له إلا وهو يريد أن يستجيب له تبارك وتعالى. فما أحسن أن يتعرض العبد كل يوم لهذا الدعاء من الملك الكريم، يتصدق ولو بريال واحد لتصيبه دعوة هذا النبي أن يخلف الله، هذا الملك أن يخلف الله عليه. يخلف عليه بماذا؟ قد يكون ببركة، قد يكون بأمر آخر، قد لا يكون بمال. اللهم أعطي منفقا خلفا، قالوا أنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما الشح؟ ليس الشح مجرد البخل، وإنما البخل من آثار الشح. قالوا الشح هو صفة نفسية تحمل صاحبها على منع ما أمرت ببذله، هو في الأصل صفة نفسية، هذه الصفة تحمل صاحبها على منع ما أمرت ببذله، ثم لا تزال تلك الصفة بصاحبها حتى يريد أن يستأثر بما في أيدي الآخرين، فيأخذ ما في أيدي الآخرين. فإذا هي صفة يعني خبيثة، صفة سيئة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ورد أن بعض السلف كان يطوف بالبيت ويقول ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له في ذلك يعني ما تدعو لها. قال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. ففهم المعنى الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولكن هذه الصفة في غالب النفوس. قال وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الأنفس الشح، فالشح حاضر في النفوس. فالنفوس البشرية أخبر الله تعالى أن فيها صفات، وإخبارنا بهذه الصفات من أجل أن نعالج هذه الصفات، وهذا من الابتلاء والاختبار. ما جعل الله أنفسنا أنفس ملائكية، وإنما جعل فيها بعض الصفات. إن النفس لأمارة بالسوء، ومن يوق شح نفسه، وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل والأمر بالسوء والشح هذه من صفات النفس البشرية، فأمرنا أن نهذبها بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا دليل على أن الشح أمر خطير، فمن وقيه فهو المفلح. فكأنه قال لا مفلح إلا من وقي شح نفسه. بداية قول فأولئك هم، فضمير هذا ضمير فصل يدل على القصر والحصر، كأنه لا مفلح إلا هؤلاء. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عبر عن الصدقة بالقرض ترغيبا للعباد، لأن القرض مشعر بالرد، والإنسان إذا اطمأن أن ما يدفعه سيرد إليه سيبذل، فكيف إذا كان يعلم أنه سيرد إليه أضعافا مضاعفة. فالتعامل مع الله تبارك وتعالى تعامل رابح. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 70 يتضعف إلى أضعاف كثيرة، والله شكور يشكر عباده على الإحسان. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، مع أن كل ذلك بفضل الله. فالله تعالى هو الذي خلق، والذي أعطى القدرة، أعطى الإنسان القدرة وأعطاه الآلات، وفقه وسدده وتقبل منه، ثم يشكره الله تبارك وتعالى. فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، من شكره لعبده على العمل الصالح. حليم لا يعاجل بالعقوبة، وإنما يمهل لعل العبد أن يتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، يعلم ما غاب وما حضر، ما غاب عن العباد وما حضر بين يديهم، ما كان غائبا وما كان حاضرا، فيعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله. العزيز الحكيم والعزيز العزة، والعزة الغلبة والعزة القهر، فالله غالب لا يغالب، وهو حكيم أحكم كل شيء وأتقنه، فهو حكيم في قضائه وقدره وشرعه وأمره ونهيه وجزائه وثوابه، قد وضع كل شيء في موضعه. فالحمد لله أن ربنا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إلى درس جديد من دروس التفسير، وقد بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة التغابن، وصلنا إلى الآية العاشرة، واليوم نواصل ما بقي بمشيئة الله ومعونته وتوفيقه. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره، وقد سبق بذلك علم الله تعالى وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته حكمته. والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها، فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن لم يهدي الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب، أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله وفي علمه وعمله. وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقلات والمقلقات عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح. فإن توليتم أي عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أن يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا يبين لكم ويتضح وتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم من شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة والألوهية، فكل معبود سواه فباطل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر في كفايته الأمر الذي اعتمد عليه به. وبحسب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله في الحقيقة كلام عظيم متين شاف لا تكاد تجده عند مفسر آخر. يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب العبادة من مصيبة إلا بإذن الله، من مصيبة أي مصيبة. ولهذا قال هذا عام، دل على ذلك وجود من التي هي لاستغراق الشمول والعموم، عموم المصائب. ما أصاب من مصيبة كبيرة أو صغيرة في كل شيء إلا بإذن الله، سواء في النفس أو المال أو الأهل أو الولد أو الأصحاب والأحباب ونحوهم، فجميع ذلك بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره. ثم قال وقد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله كلام عالم، ليس كلاما إنشائيا. لماذا؟ لأنه ضمن كلامه هذا مراتب الإيمان بالقدر. متى يؤمن العبد بالقضاء والقدر؟ إذا آمن أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء قبل وجوده، هذا العلم. وثانيا كتب الله تبارك وتعالى كل شيء، وهذه المرتبة الثانية وهي الكتابة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب كل شيء. ثم المشيئة، أن يشاء الله تبارك وتعالى ما علم وكتب في اللوح المحفوظ. ثم إذا شاءه خلقه وأوجده. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق البارئ المصور، والخلق هو التقدير، تقدير الأشياء، والبرء هو الإيجاد، والتصوير هو التشكيل على ما يريد. وهذا يتعلق بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا هذه مراتب القدر التي يجب أن يؤمن بها العبد، أن يؤمن أن الله قد علم كل شيء وكتب كل شيء، ثم يشاء الله وقوعه، ثم يخلقه ويجده. فكل شيء بإذن الله وبقدر الله تبارك وتعالى، لا يملك العباد له تقديما ولا تأخيرا، وإنما الشأن في حالهم مع قدر الله تبارك وتعالى. هل يتعاملون مع قدر الله بشرع الله، أو أنهم يخرجون عن شرع الله تبارك وتعالى؟ ولهذا قال هنا: والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أو لا يقوم بها. فأمر القدر لله تبارك وتعالى، ونحن الذي يعنينا حالنا مع قدر الله تبارك وتعالى، حالنا مع قدر الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه في وصيته: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا مما يطمئن العبد ويجعله يتعلق بربه تبارك وتعالى ولا يخشى العباد، فإن كل شيء قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، والعبد في قضاء الله وقدره مبتلى، كيف يتعامل مع قضاء الله وقدره؟ فإن تعامل مع قضاء الله وقدره بالإيمان والرضا والتسليم كسب القضية، وصدق إيمانه بقضاء الله وقدره، وأثابه الله عاجلا وآجلا، وكان في أحسن حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فانظر، قال صبر وشكر، فهذا شأنه، وقال أصابته، فالذي يصيبه هو الله تبارك وتعالى، ولكن حاله حال المؤمن بين الصبر والشكر. فالمؤمن لا يخلو إما أن يكون صابرا عند الضراء أو شاكرا عند السراء، فهو بأحسن المنازل. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الذي من إيمانه أنه آمن بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وكل شيء بقضاء الله وقدره، نحن كما قلت شأننا مع هذا القضاء والقدر أن نتعامل معه بشرع الله. كيف نتعامل معه بشرع الله؟ نؤمن أنه من عند الله، ونسلم الأمر لله، ولا نعترض على الله ونقول: يا ربي لما، يا ربي إلا أنا، يا رب. لا نعترض على الله تبارك وتعالى، ونبذل من الأسباب الشرعية والطبيعية ما أمرنا ببذله أو أذن لنا ببذله. أصيب إنسان بمرض يتعالج، فعمل الأسباب، وهذا من معاملة قدر الله بشرع الله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فيبذل الإنسان الأسباب، ولا يستسلم ويقول خلاص الذي مقدره الله مقدره. لا، هو لا يعتمد على الأسباب لئلا يشرك بالله، ولا يتخلى عن الأسباب فإن هذا قدح في العقل. والعجب أن من الناس من يبذل الأسباب في الأمور الدنيوية، عنده اختبار يجتهد، عنده وظيفة يبحث عن المسوغات حتى يقبل، ولكن إذا جاء في الأمور العبادية يقول لو الله مقدر هدايتي اهتديت. لماذا لا تتعامل في الأمور الشرعية كما تتعامل في الأمور الدنيوية وهي كلها مقدرة من الله تبارك وتعالى؟ فالعبد يعمل الأسباب ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى، لا يتوكل على الأسباب، يعلم أنها أسباب. ومن أعظم الأسباب الدعاء، فإن الدعاء من الأسباب الدافعة الرافعة، ترفع البلاء بعد وقوعه وتدفعه قبل وقوعه، حتى ورد أن القدر والدعاء يتعالجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، فالقدر ينزل والدعاء يرفع، وهذا كله بقدر الله وبشرع الله تبارك وتعالى. وأما الجزع فإنه لا يجدي الإنسان شيئا، بل يفوت عليه الأجر العظيم الذي هو بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا يقول علقمة، يقول هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذه هداية القلب، هذه هداية القلب. ومن هداية العبد أن يسترجع إذا أصابته مصيبة، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك الله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه راجعون فيثيبنا على صبرنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم على عادة الشيخ رحمه الله قال إن هذا ليس فقط في أمر القضاء والقدر، ليس فقط في أمر القدر، وإنما هذا يشمل كل شيء، أن من آمن بالله تبارك وتعالى عموما هداه الله تبارك وتعالى. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال في مقام المصائب الخاص، وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، عموم لفظ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن الله أخبر أن كل من آمن فإن الله تبارك وتعالى يهديه، فإيمانه بماذا؟ بما أمر بالإيمان به، بأركان الإيمان، أعظم سبب لهدايته في أحواله وأقواله وأفعاله، فيكون على نور من ربه في تعامله مع قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فإن أصابه ما يحب حمد الله وشكره وأثنى على الله عز وجل، ولم يقل إنما أتيت على علم عندي، بل يشكر الله فيؤمن بقلبه أن هذا محض فضل الله، ويشكر الله بلسانه، ويستعمل تلك النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، ويعمل أعمالا شكرا لله تبارك وتعالى على تلك النعمة، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وإذا كانت مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فهذا من هداية القلب، فيثيبه الله تبارك وتعالى، يثبته الله عز وجل، يثبته عند تلقي المصيبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن الهداية أن يثبته الله، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى، يثبته. قال: وأصل الثبات ثبات القلب وصبره، هذا أعظم من ثبات الأقدام. فأصل الثبات ليس ثبات الأفعال وإنما ثبات القلوب، وثبات الأفعال والأقوال ناشئ عن ثبات القلب، وثبات القلب ناشئ عن الإيمان بالله والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، أي لا يخفى على الله تعالى شيء مما علمه مما قضاه وقدره، ومن أحوال عباده الصابرين الشاكرين والجازعين المعترضين. فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء. وكل أبلغ ألفاظ العموم، فلا يخفى على الله تعالى شيء من كبير أو صغير أو جليل أو حقير. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فأمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بطاعته وطاعة رسوله، ولم يذكر فيما يطاع ليشمل طاعته في كل شيء. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل أطيعوا الله والرسول، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا، حتى وإن أمر بأمر لم نجده منصوصا عليه في كتاب الله فإنه يطاع، فإنه يطاع، لأن الله أمر بطاعته في كتابه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أين أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إن أعرضتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، أي ليس على الرسول إلا البلاغ، والبلاغ أن يوصل ما تقوم به الحجة على العباد، أتم إيصال وأوضح إيصال. قالوا: هذا كلام بليغ، يعني يبلغ مقصوده، يبلغ غايته. المبين أي البين الواضح. فما على رسول إنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس الهداية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الثواب على الرسول، وإنما عليه البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ تمام البلاغ وبين غاية البيان، بين غاية البيان. ثم الحساب على الله تبارك وتعالى، الحساب على الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض السلف وأظنه الزهري، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. قال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإذا لا تضر الله ولا رسوله شيئا، ولا يضر ذلك رسول الله شيئا إن أعرضتم، فعليه البلاغ المبين، فقد بلغ وبين. وهذا يمكن أن يستنبط منه فائدة، وهو أن من بلغ وبين لا يضره ضلال من ضل، لا تأبه بضلال من ضل إذا بلغت البلاغ المبين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه لا يملك الهداية، وإنما دوره مقتصر على البلاغ المبين، فأنت من باب أولى، أن تبلغ وتبين، ثم بعد هذا لا تذهب نفسك حسرات على العباد وتتحسر وتحبط، بل استمر على مسؤوليتك ودورك وشأنك. وأما أمر الهداية فلله تبارك وتعالى. ثم قال: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، وعلى الله وحده لا شريك له فليتوكل المؤمنون. وقلنا على الله وحده لا شريك له كما تقدم مرارا لتقدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى ويعتمدوا على الله تبارك وتعالى، فإنه لا يتيسر أمر إلا بالله تبارك وتعالى، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا الله تبارك وتعالى. ولا يتم هذا حتى يحسن العبد ظنه بالله تبارك وتعالى فيتوكل على الله، وهو يعلم من الله، الله الذي بيده كل شيء، الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله الذي قال أنا عند ظن عبدي بي، فيحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويثق في كفايته وأنه يكفي عبده ما أهمه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول السعدي رحمه الله: هذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لكم الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه أو هذه صفته. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثر الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وإن هذه للتأكيد، فيخبر الله تبارك وتعالى خبرا مؤكدا أن من الأزواج والأولاد من هم عدو. وقوله إن من أزواجكم وأولادكم، هذا الخبر فيه عدل الله تبارك وتعالى، وأن القرآن حق لا مدخل فيه، فلم يقل إن أزواجكم وأولادكم عدو، وإنما قال من، ومن هذه تبعيضية، أي بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم، ليس كلهم، فبعضهم أولياء، ناصحون، محبون، مشفقون، معينون على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن منهم عدو لكم، والمرأة يقال لها زوج والرجل يقال له زوج، فكل واحد زوج للآخر. فإذا قد يكون الزوج عدوا للمرأة إذا كان يصدها عن دين الله تبارك وتعالى، أو يأمرها بترك شيء من ما أمر الله به، أو ارتكاب شيء ما حرم الله عليه. وكذلك المرأة إذا حملت زوجها على شيء من معاصي الله تبارك وتعالى، أو التقصير في ما أمر الله تبارك وتعالى به. وكذلك الأولاد إذا حملوا أباهم وأثروا عليه من واقع العاطفة أن يفعل أمرا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أو يترك أمرا مما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن هذه حال العدو الذي يريد لك الشر. ووظيفتك ممن يريد لك الشر أن تحذر هذا الشر فلا تفعل، وتحذر من هذا الذي يريد لك الشر فلا تنساق وراءه. واعلم أنك موجود في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله أن تحسن التعامل وتحكم التعامل مع الأزواج والأولاد بالشرع، تحكمه بالشرع. فتحسن الزوجة لزوجها ويحسن الزوج لزوجته، ولا يطيع أحد أحدا في معصية الله تبارك وتعالى، ويحسن إلى الأولاد ولكن لا يقدمهم على طاعة الله تبارك وتعالى. قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم لا يؤثروا عليكم في أمر فتتركونه أو في نهي فترتكبونه. قال فاحذروهم، ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني أنهم ربما تجدون منهم شيئا من آثار تلك العداوة حقيقة، حينما يأمرك بما فيه تقصير في أمر الله تبارك وتعالى فلا تعمد لمعاقبته وأذيته، وإنما اعلم أنك إن عفوت وصفحت فالله غفور رحيم. تعفو وتصفح عن أمره الذي أمرك به، ولكن لا تطيعه في معصية الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكر عنه ابن كثير أن هذه الآية نزلت في أول ما نزلت في أقوام، قال ابن عباس وقد سأله رجل عن هذه الآية قال هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، يعني أرادوا أن يهاجروا فأبى أزواجهم وأولادهم، تمسكوا بهم كيف تذهبون وتتركوننا، فأثروا عليهم فقصروا في الهجرة. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني سبقوهم وتفقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم، هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم. فأنزل الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا تتجاوزوا، وتصفحوا تسامحوا، وتغفروا أي تستر الزلات ولا تؤاخذوا بها، فإن الله غفور رحيم. فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن رحم رحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ما أموالكم وأولادكم إلا فتنة. وهذا إذن هذا عام في ماذا؟ في الأموال والأولاد. هنا لم يقل عدو لكم، عدو لكم في الآية السابقة، ولهذا ما عمم العداوة. لكن لما كان الأمر في بيان أنهم فتنة يعني محل ابتلاء واختبار، فالجميع محل ابتلاء واختبار، ليس بعضهم، لا، كل المال محل ابتلاء واختبار، من أين أخذته وفيما أنفقته. والأولاد أيضا ابتلاء واختبار، هل تقوم عليهم بأمر الله تبارك وتعالى أو تهملهم. فالفتنة أي ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم أي ثواب جزيل لمن نجح في هذا الامتحان والاختبار، فحافظ على أمواله، أخذ ماله من حله وأنفقه في محله وأولاده، قام عليهم بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول السعدي رحمه الله: يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، وقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعملوا ذلك واعلموا ذلك وانقادوا له، اعلموا ذلك اسمعوه واعلموا وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة يكون ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر في مخالفة ذلك، ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه، فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به، ووصول معرفته إليها هو البصيرة بأنه مرضي لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من حلال، إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته ووضعها في موضعها يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجره المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر كل الأشياء. الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. يقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيأمر الله تبارك وتعالى بتقواه، قال: التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه التقوى، أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فتعلم أمر الله، مراد الله تبارك وتعالى، وتعمل به على بصيرة، وتعلم ما نهى الله عز وجل عنه وتتركه، فتفعل لله وتترك لله تبارك وتعالى. وهذا مقيد بالاستطاعة، لقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية قال بعض العلماء هي ناسخة لقوله: اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، فإن الإنسان لن يستطيع أن يحصي تقوى الله تبارك وتعالى، لابد أن يحصل منه تقصير. فالنفس أمارة بالسوء، والدنيا غرارة، وإبليس شغال على الناس يوسوس ويزين، فلذا يسر الله على عباده فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا أمرنا بأمر فإن الأمر تكليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، والنفوس تختلف والقدرات تتفاوت، فقد يعجز الإنسان عن بعض الشيء. فلهذا قيد هذا، قيد الامتثال بماذا؟ قيد الامتثال بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. وأما في المنهيات فإن النهي أمر بالكف والامتناع، ما كلفنا أن نعمل، كلفنا أن لا نعمل. فلهذا قال في المنهي عن، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. قالوا: لأن النهي أمر بالكف، والكف لا يعز عنه أحد. ما يقول إنسان: والله أنا ما أقدر إلا أكذب، لا مو صحيح. وقال لك: لا تكذب، ما قال لك تحمل الكذب. قال: والله ما أقدر إلا أسرق، لا، قال: ما أقدر إلا أزني، ما أقدر إلا أرابي، لا، هذا غير صحيح. وأنت ما أمرت بهذا، أنت أمرت بالكف عنه. فاتقوا الله ما استطعتم، والله يعلم استطاعتك. ولا تقل: أنا ما أقدر لهذا الأمر، والله يعلم أنك تقدر. وهذه قاعدة شرعية عظيمة يدخل تحتها ما لا حصر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. اتقوا الله ما استطعتم، لكن الذي تستطيع من المأمور تأتي به، حتى لو كان ثم مأمور لا تستطيعه كله فأتي منه ما استطعت. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس لا يستطيع في الصلاة أن يسجد مثلا على الأرض أو يركع، فيأتي بالكرسي ويجلس عليه. طيب، تستطيع تقف؟ نعم يستطيع. والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فيترك القيام، فترك ركنا هو قادر عليه، ما عذره؟ فهذا عليه خطر على صلاته، أنه ترك ركنا هو قادر عليه. فيا أخي ويا أختي، ما تستطيع أن تسجد؟ تستطيع أن تقف؟ قف. تستطيع تركع؟ اركع. سجود ما تستطيع؟ خلاص، هذا لا تستطيع، تجلس على الكرسي. أما أن الإنسان يأتي ويجلس على الكرسي وهو قادر على القيام وعلى الركوع، هذا ترك أركان من الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا أمر ينبغي، بل يجب أن يتنبه له، لأن كثير من الناس يفرطون، وهذا في الصلاة المفروضة. أما في الصلاة النافلة فالأمر يسير، يستطيع الإنسان يصلي وهو جالس وهو قادر على القيام، لكن له نصف أجر القائم. لكن العاجز عن القيام مثلا أو عن الركوع والسجود لمرض، لآهة، لآفة في الفريضة، هذا له الأجر كامل، لأنه ما تركه اختيارا كحال من يترك هذا اختيارا في النافلة فيكون له نصف الأجر، لكن يأتي بما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا ماذا؟ اسمعوا كل مسموع، كل ما أمرتم به. فديننا قائم على السمع والاتباع، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فإذا سمع ثم استجابة، ليس سمع آلة فقط، سمع أذن، وإنما سمع واستجابة، هذا هو السمع النافع. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا يستجيبون. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. واسمعوا وأطيعوا، فالمراد بالسمع هو السمع المثمر. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي انفقوا، أنفقوا ماذا؟ ترك المفعول به ليشمل النفقات الشرعية الواجبة والنفقات المستحبة، وكل ذلك خيرا لأنفسكم، لأنكم تتعاملون مع كريم يضاعفه أضعافا كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الحسنة بعشر أمثالها هذا وعد الله تبارك وتعالى، ثم قد تضاعف إلى 700 وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة بحسب أسباب التضعيف، ربما الزمان أو المكان أو الحال وافقت، يعني حالا مناسبة، وافقت فقيرا محتاجا، وافقت إخلاصا من العبد، فتضاعف أضعاف أضعاف كثيرة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فالنفقة خير للعبد، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة، وما من يوم ينشق فجره إلا ونادي ملكان، فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. شوف ملك من الملائكة ما يدعو إلا وقد أذن الله له، ولا يأذن الله له إلا وهو يريد أن يستجيب له تبارك وتعالى. فما أحسن أن يتعرض العبد كل يوم لهذا الدعاء من الملك الكريم، يتصدق ولو بريال واحد لتصيبه دعوة هذا النبي أن يخلف الله، هذا الملك أن يخلف الله عليه. يخلف عليه بماذا؟ قد يكون ببركة، قد يكون بأمر آخر، قد لا يكون بمال. اللهم أعطي منفقا خلفا، قالوا أنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما الشح؟ ليس الشح مجرد البخل، وإنما البخل من آثار الشح. قالوا الشح هو صفة نفسية تحمل صاحبها على منع ما أمرت ببذله، هو في الأصل صفة نفسية، هذه الصفة تحمل صاحبها على منع ما أمرت ببذله، ثم لا تزال تلك الصفة بصاحبها حتى يريد أن يستأثر بما في أيدي الآخرين، فيأخذ ما في أيدي الآخرين. فإذا هي صفة يعني خبيثة، صفة سيئة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ورد أن بعض السلف كان يطوف بالبيت ويقول ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له في ذلك يعني ما تدعو لها؟ قال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. ففهم المعنى الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولكن هذه الصفة في غالب النفوس. قال وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الأنفس الشح، فالشح حاضر في النفوس، فالنفوس البشرية أخبر الله تعالى أن فيها صفات، وإخبارنا بهذه الصفات من أجل أن نعالج هذه الصفات، وهذا من الابتلاء والاختبار. ما جعل الله أنفسنا أنفس ملائكية، وإنما جعل فيها بعض الصفات، إن النفس لأمارة بالسوء، ومن يوق شح نفسه، وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل والأمر بالسوء والشح هذه من صفات النفس البشرية، فأمرنا أن نهذبها بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا دليل أن الشح أمر خطير، فمن وقيه فهو المفلح. فكأنه قال لا مفلح إلا من وقي شح نفسه. بداية قل فأولئك هم، فضمير هذا ضمير فصل يدل على القصر والحصر، كأنه لا مفلح إلا هؤلاء. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عبر عن الصدقة بالقرض ترغيبا للعباد، لأن القرض مشعر بالرد، والإنسان إذا اطمأن أن ما يدفعه سيرد إليه سيبذل، فكيف إذا كان يعلم أنه سيرد إليه أضعافا مضاعفة. فالتعامل مع الله تبارك وتعالى تعامل رابح. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالحسن بعشر أمثالها إلى 70 يتضاعف إلى أضعاف كثيرة، والله شكور يشكر عباده على الإحسان. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، مع أن كل ذلك بفضل الله، فالله تعالى هو الذي خلق والذي أعطى القدرة، أعطى الإنسان القدرة وأعطاه الآلات ووفقه وسدده وتقبل منه ثم يشكره الله تبارك وتعالى، فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، من شكره لعبده على العمل الصالح. حليم لا يعاجل بالعقوبة، وإنما يمهل لعل العبد أن يتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، يعلم ما غاب وما حضر، ما غاب عن العباد وما حضر بين يديهم، ما كان غائبا وما كان حاضرا، فيعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله. العزيز الحكيم والعزيز العزة، والعزة الغلبة والعزة القهر، فالله غالب لا يغالب، وهو حكيم أحكم كل شيء وأتقنه، فهو حكيم في قضائه وقدره وشرعه وأمره ونهيه وجزائه وثوابه، قد وضع كل شيء في موضعه. فالحمد لله أن ربنا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.